بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، نواصل القراءه في هذا الفصل. قال المصنف رحمه الله وهو الامام ابن كثير الحافظ عماد الدين، قال الشيخ أبو عمرو: وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، فإن لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك. نعم، هذه من العبارات، من عبارات الجرح المجمل، هذه من عبارات الجرح المجمل، كون فلان ضعيفا لا ندري ما هو سبب الضعف، هل من جهة العدالة أو من جهة الضبط، لأن الذي يقدح في الراوي إما أن يكون من جهة عدالته أو يكون من جهة ضبطه. فإذا قالوا فلان ضعيف لا يدرى لأي شيء هو ضعيف، فهذا جرح مجمل. وهكذا متروك، قد يقدح في عدالته قدحا أرفع من الأول فيقال متروك، وقد يكون من جهة فحش الغلط وكثرة التخليط فيقال فلان متروك. فكلمة متروك أيضا من الجرح المجمل. ما هو الضابط في معرفة الجرح المجمل من الجرح المفسر؟ هو يعني يتميز جهة القدح، هل القدح يرجع إلى العدالة أو أن القدح يرجع إلى الضبط. فإذا قيل فلان سيء الحفظ، هذا معلوم أنه يرجع إلى جهة الضبط. إذا قيل فلان له أوهام، هذا معروف أنه يرجع إلى جهة الضبط. إذا قيل فلان يخطئ، فلان يغلط، فلان يخالف الثقات، فلان منكر الحديث، فلان مضطرب الحديث، فلان مثلا متهم، هذا يرجع إلى إيش؟ فلان متهم، إلى العدالة. إذا قيل فلان كذاب، هذا يرجع إلى العدالة. إذا قيل فلان فاسق، هذا يرجع إلى العدالة. إذا قيل اترك فلانا فإنه كان يشرب الخمر، هذا يرجع إلى العدالة. إذا قيل فلان ليس بالقوي، هذا الغالب الأقرب أنه يرجع إلى جهة الضبط، لأن ليس بالقوي ليس مثل ذاك القوي والمتين. فهكذا، ما هو الضابط إذا ميزت هل هذا الجرح يرجع إلى جهة العدالة أو إلى جهة الضبط؟ فهذا يقال جرح مفسر. وأما إذا لم يتميز، عبارة مجملة تحتمل أنها ترجع إلى جهة العدالة وتحتمل أن ترجع إلى جهة الضبط، فهذا يقال جرح مجمل. ليست العبرة بشدة العبارة أو بخفتها، ولكن العبرة بمعرفة الجهة التي ترجع هذه العبارة إليها، هل إلى جهة الضبط أو إلى جهة العدالة. فقال وأجاب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك. الحاصل في هذا يقول يعني في مسألة هل يشترط بيان أوجه التعديل أو أوجه الجرح، كما تقدم أنه إذا، وسيكرر المصنف هذه المسائل، يعني إذا وجد جرح مجمل ولم يقابل بتعديل فهذا الجرح المجمل يقبل، وإذا وجد تعديل بدون أن يقابل بجرح فإن هذا التعديل يقبل. وأما إذا تعارض الجرح والتعديل فهذا الذي سيأتي. نحن الآن في هذه المسألة، إذا وجد تعديل، والتعديل كما هو قول أكثر أهل العلم لا يحتاج إلى بيان أسبابه، لا يحتاج إلى بيان أسبابه بخلاف الجرح. لكن متى نحتاج أن نعرف أسباب الجرح؟ إذا قوبل بتعديل. فالتعديل يقبل بدون بيان أسبابه، لأن أسباب التعديل كثيرة، وخلاصة هذه الأسباب القيام بطاعة الله، أداء الواجبات والانتهاء عن المحرمات، ولزوم تقوى الله أن يكون الخير أكثر من الشر. فصعب أن يقول هو ثقة لأنه يفعل، لأنه يزكي، ولأنه يصلي، ولأن هذا لا يحتاج إليه. لكن الجرح، هل لا يقبل الجرح إلا إذا كان مفسرا؟ إذا قال فلان واهي الحديث، فلان ساقط، فلان منكر، فلان متروك، فلان ضعيف، هل يعني أقصدنا جماعة عبارات مختلفة؟ لكن لو قال فلان ضعيف، هل لا يقبل منه هذا التجريح إلا إذا بيّن ما هو السبب في تضعيفه؟ الجواب لا يحتاج إلى أن يبين أو يقبل هذا التجريح بدون بيان وبدون تفسير وبدون معرفة الأسباب، لكن بشرط أن لا يقابل بالتعديل. أما إذا قوبل بالتعديل فهذا الذي سيأتي. قال رحمه الله: قلت: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتسبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذه أو في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث: لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك، والله أعلم. يعني يقول ابن كثير رحمه الله أن هؤلاء الأئمة الذين عرفوا بالإمامة وسعة العلم والحفظ والتمكن والرسوخ، فهؤلاء تقبل أحكامهم بدون تردد. لماذا؟ قال: للعلم بمعرفتهم واطلاعهم واضطلاعهم في هذا الشأن، يعني كونهم انهمكوا وانشغلوا بتحصيل هذا الفن والتوسع فيه والتضلع فيه. قال: واتصافهم بالإنصاف والديانة، عندهم علم غزير وعندهم ديانة، فلماذا لا تقبل أحكامهم؟ هؤلاء الأئمة عندهم علم واسع وعندهم رسوخ فيه، وفي الوقت نفسه عندهم ديانة تحملهم على ملازمة العدل والإنصاف وعدم الكذب والتجاوز والظلم وعدم الافتراء. إذا قالوا فلان ضعيف لا يأتون بهذه الأحكام جزافا بدون مبرر ولا مسوغ، لكنهم يكونون قد أتوا بهذه الأحكام بعد دراسة وافية لأحوال الرواة، فهم من عظيم حفظهم وسعة علمهم كأنهم يتعاملون مع الرواة كما يتعامل الرجل مع جاره الذي جاوره 20 سنة. لو كنت وأنت في حارتك لك بعض الجيران ولك مدة 20 أو 30 سنة وأنت مجاور لهم، تستطيع أن تعرف وأن تقوم هؤلاء الجيران في باب الزواج أو في باب المعاملة أو في باب الشراكة؟ يعني لماذا؟ لأنك تعرف مدخلهم ومخرجهم وتعرف الكثير من سيرتهم، ووقفت على أخلاقهم ووقفت على أمورهم. لعل بعض الأمور الباطنة تصل مع الأيام من جهة النساء، من جهة الأطفال، من جهة المشاهدة، فأنت عندك 5 من الجيران تستطيع أن تقومهم. وهؤلاء الأئمة من سعة علمهم وعظيم اطلاعهم يعني تعاملوا مع هؤلاء الرواة كما يتعامل الرجل مع جيرانه ومع شركائه في عمله، بحيث أنهم يعرفون هؤلاء الرواة ويعرفون عدد مروياتهم ويعرفون تلامذتهم ويعرفون شيوخهم ويقابلون بين أحاديثهم وأحاديث الثقات، ثم يخلص في الأخير إلى الحكم على هذا الرجل بما على هذا الراوي بما يستحق، إذا كان ثقة أو ثقة حافظا أو كان صدوقا أو كان جيدا أو كان يعني بنحو هذه الأحكام أو هذه العبارات. وهكذا فإنهم يسألون هل هناك من قدح فيه، هل هناك من طعن فيه، وهكذا شغلهم الشاغل. فلهذا لو حكم أحد الأئمة على هذا الراوي فإن قوله يقبل، لكن بشرط أن لا يعارض وأن لا يخالف. أما إذا خولف فهناك أمر آخر كيف يعني يتعامل مع هذين الحكمين، هذا يقول ضعيف وهذا يقول ثقة. لكن هذا الفصل أو هذه العبارات التي ذكرها المصنف فيما إذا لم يخالف قال فلان ثقة، الواجب أن يقبل حكمه. إذا قال فلان ضعيف الواجب أن يسلم لحكمه. أما إذا خولف فهذا هو هذه المسألة الآتية إن شاء الله. أما إذا لم يخالف فإنه يؤخذ بكلام من باب قبول خبر الثقة، ونواصل في الدرس القادم إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله.